الحمد لله، الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم أن نلقاه. فإن هذا اللقاء هو اللقاء، لا أقول اللقاء الأخير، لكنه آخر جلسة في هذه الدورة المباركة بإذن الله وبفضله ومنته، ذلك من توفيق الله علينا وعلى أكثر الناس. الحمد لله الذي وفقنا يا إخواني جميعا للقاء وتلقي العلم النافع الذي كان حول كتاب الله، حول أحاديث مختارة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول مسائل بعض مسائل الفقه وأمور العقيدة، ولعل أمور العقيدة كانت يعني فيها شيء من النفع، حيث فيها تأصيل عام لمنهج السلف وقراءة يعني متأنية في العقيدة التدمرية، وكذلك اللغة العربية حيث لابد من استقامة ألسنتنا، لأن اللسان إذا لم يستقم كان أيضا في طالب العلم، وكان أيضا التزكية، حيث هذه النفس بحاجة إلى أن نزكيها، قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. كذلك تعرضنا لبعض مناهج الفرق الإسلامية المعاصرة، بينا ما لها وما عليها وما هو الصراط المستقيم الذي يجب علينا أن نسلكه، وهو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الكتاب والسنة، بفهم الصالح، وأن كل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. ستساءل كثير من الإخوة الطلاب عن موعد الامتحانات، والحقيقة أننا حتى نترك الأخوة يدرسوا ويستعدوا ويختمر العلم في عقولهم، نحن أصلا لا نتعلم من الامتحانات يا أخواني، نتعلم لنعمل لننشر دعوتنا، سواء حصلنا على شهادة أو ما حصلنا على شهادة، وكم ضاع العلم بين الشهادات. لكن لا بد أيضا من مقياس نرى فيه مدى استيعاب الطلاب، هذه سنة الله في هذا العصر في العلم. فقررت إدارة المركز أن يكون موعد الامتحان يوم الاثنين في 3/5، 3/5 يعني بعد أسبوعين، بحيث تدرسوا تناقشوا، إذا خفي عليكم شيء تسألوا تستفسروا، أنه لا نريد أن العلم يكون على السريع، نريد أن يختمر هذا العلم في أذهانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يسدد على طريق الخير والبركة مسيرنا. والآن أترك لفضيلة المشايخ جزاهم الله خيرا، فضيلة الشيخ محمود عطية حفظه الله جزاه الله خير، أن يلقي كلمة ولو 5 دقائق توجيهية للشباب، وقد أدى دورا طيبا في التزكية، أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عنا، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة، هذا المركز يحمل اسم شيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع درجته في علمه. هذا المركز يحمل هذا الاسم، وهذا الاسم له مدلول، فنحن نقول بأننا من أتباع منهج أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولذلك فنحن لا بد أن نكون على قدر هذه التسمية وعلى قدر هذا الاسم. فنحن نقول ولا بد مع القول من فعل. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وهذه الآية حاكمة على كل من ادعى حب الله تبارك وتعالى وهو ليس على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يكون على الشرع النبوي والهدي المحمدي في جميع أقواله وأفعاله، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان الأمر كذلك فنحن نتلقى الدروس ونتلقى العلم، فإن كان العلم نتلقاه للفخر، أنا درست على يد المشايخ وجلست معهم ثم أفخر بين الأقران وأنا لا أطبق، فبئس ما أخذت وبئس ما تعلمت، لأنني ما تعلمت الخير والحق. إن كان ما تعلمته أخذته لأطبق، أخذته لأتابع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أقواله وأفعاله. فالمتابعة أيها الإخوة أن نفعل الفعل الذي فعل على الوجه الذي فعل، الفعل الذي فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله. ولذلك قسم أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله المتابعة إلى قسمين: متابعة في السنة، وهذه هي التي كلفنا الله عز وجل بها، والمتابعة في صورة الفعل، كأن نفعل فعلا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر قد يكون خاصا به، قد يكون يريحه عليه الصلاة والسلام، كالأكل والشرب واللباس والجلوس في مكان معين لكي يرتاح. كل ذلك من الأمور الجبلية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في كثير من الأحيان، ولسنا مطالبين شرعا بفعلها، وفعلها هو خير عميم، خير عميم، ولكن نحن مطالبون بالمتابعة في السنة. ولا نشك أن أجل أنواع المتابعة على الإطلاق أن تدع أمرا تبين لك بصورة لا تقبل الجدل أن هذا الأمر قد انقضى وقته بذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبقى على هذا الأمر اقتداء ببقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وفي ذلك قصة لا بد من ذكرها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما جاء في البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى من حديث زيد بن أسلم عن أبيه قال: جاء عمر بن الخطاب إلى الركن فقال: أما إني أعلم أن حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمته. ثم قال، وهنا الشاهد: ما لنا وللرمل، أي الطواف الأشواط الأولى الثلاث بسرعة حول البيت طواف القدوم، ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين، أي أظهرنا لهم قوتنا، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحب أن نتركه. هنا أيها الإخوة، قد تبين لابن الخطاب بما لا يدع مجالا للشك أن الرمل قد انقضى وقته، وأنهم فعلوه مع رسول الله لمراءة المشركين، أي لإظهار قوتهم أمام المشركين، وقد أهلك الله المشركين، فماذا بقي؟ لكنه قال شيء فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نحب أن نترك. والكلام أيها الإخوة في مجال المتابعة كثير، عسى الله أن يقيض لنا لقاءات حتى نتحدث فيها عن المتابعة بصورة مفصلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله الشيخ محاطين على ما قدم، نسأل الله أن ينفعنا إياكم بما تعلمنا. ولا شك أخواني أن خير ما انتفع به الإنسان أن يزكي نفسه، يزكي نفسه من المعاصي، يزكي نفسه من الآثام، يزكي نفسه من الحسد والغل والحقد، أن يكون أخا محبا لكل مسلم، لا يقول لا إله إلا الله على المنهج وعلى السنة، تطبيقا لقول الله رب تعالى، ربنا تعالى، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والآن مع الأخ الشيخ أكرم زيادة حفظه الله، أسأل الله أن يوفقه لكلمة نافعة جامعة حتى نتفرغ للأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله الذي يسر لنا هذه الساعات والأيام التي أشغلنا فيها أوقاتنا في طلب العلم النافع للوصول به إلى العمل الصالح، لأن العلم لا يكون نافعا إلا إذا أقاد إلى العمل الصالح، وهي أصل هذه الدعوة المباركة التي اجتمعنا وإياكم على حمل لوائها ونشرها في العالمين، وذلك هو مقصد دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومقصد أو مقصد من مقاصد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فقامت هذه الدعوة المباركة، وبتجديد شيخنا رحمه الله تعالى لها في هذا العصر، على هذين الأصلين أو بهذين الجناحين، العلم النافع والعمل الصالح، التزكية والتربية. التزكية بالعلم والتربية بالعلم، التزكية والتصفية، التصفية أيضا بالعلم، والتصفية بالعمل الصالح. فجعل الله تبارك وتعالى هذين الأصلين أساسا في دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فيسر الله عز وجل لنا هذه الساعات التي قضينا فيها هذه الأوقات، ف فلا يسعنا في هذه النهاية إلا أن نضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقبل أعمالنا صالحة وخالصة لوجهه، لأنه إن لم يقبل لم ننتفع. فنضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقبل أعمالنا صالحة وخالصة لوجهه، وأن يدخر لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن تكون هذه الساعات التي قضيناها أن تكون حافزا لنا أن نواظب على مجالس العلم وعلى طلبه وعلى نشره، فإن بنشره يزداد، وأن نستغل أوقاتنا في طلب هذا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، وطلب العلم بحد ذاته عمل صالح، فأن نستغل الأوقات، لأن هذه نعمة من الله عز وجل أنعم الله بها علينا في هذا الزمان وفي هذه البلاد. كم من البلاد من بلاد المسلمين أيها الإخوة الآن هم محرومون من مثل هذه النعمة، محرومون من مثل هذه المجالس، محرومون من مثل هذه الدورات. الفتن تحيط به من كل جانب، كما يحيط البحر المحيط بمركب خرقته الأمواج وكسرت سواريه الرياح، فيعيش المرء منهم بين خوف ورجاء. لا أقول خوف الله عز وجل ورجاء به، خوف من وقوعه في الفتن، فهو ينتظر حتفه أو ينتظر اعتقاله أو ينتظر السطو عليه أو ينتظر الإضرار به، بين ساعة لا أقول بين عشية وضحاها بل بين ساعة ودقيقة. فالحمد لله الذي أنعم علينا في هذه البلاد المحروسة بحراسة الله عز وجل بالأمن والإيمان والأمان، فنحرص على هذه المجالس حتى لا نسلب هذه النعمة، لأن الله عز وجل كما بين ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن أيها الإخوة في نعمة عظيمة أن نجلس في مجالس العلم وأن نزكي أنفسنا بهذا العلم، فنحرص ونشكر الله سبحانه وتعالى، وشكر الله عز وجل يتمثل في التمسك بهذا السبيل والحرص عليه ونشره بين العالمين ابتغاء وجه الله عز وجل. وبهذا نكون قد أدينا شكر هذه النعمة العظيمة، والله عز وجل يزيدنا بها ويحفظها علينا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. نحن نشكر الله عز وجل كثيرا أن هيأ لنا هذه النعمة، ونعض عليها بالنواجذ، ونحرص على نشرها في بلدنا هذا لتنتشر في العالمين بعد ذلك، حتى تنتفع الأمة كلها بهذا المنهج القويم الذي لا ينتسب إلى رجل ولا ينتسب إلى جماعة ولا ينتسب إلى حزب ولا ينتسب إلى دولة ولا ينتسب إلا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكل دعوة وكل حزب وكل حركة وكل تنظيم وكل دولة في هذا الزمان مقطوعة أو مقطوع نسبها بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمن من الأزمان طال أو قصر، إلا دعوتنا فهي منتسبة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نسبة متصلة النسب متصلة الإسناد، فليس بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطاع، فاحرصوا على هذه الدعوة حرصكم على الهواء الذي تتنفسون والماء الذي تشربون، حرصكم على عقولكم هذه التي أنارت لكم هذا الدرب، احرص على هذه الدعوة العظيمة. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.
جزا الله شيخ الله على ما قدم هذا الإجاب. حقيقة مهم لأسئلة أحد العقد المركز ولنشاطات المركز. سمحوا لي الإخوة أن أشير إلى بعضها على وجه السرعة كي يعلم. طبعا هذا أخ الله يجزي الخير يقول أشكركم جميعا على هذه الدورة الطيبة المتنوعة التي جمعت بين التسك والعلم النافع، وبإذن الله تعالى يكون من العمل والتطبيق على أرض الواقع، وبارك الله فيكم وأعلم أني أحبكم في الله، ونحن نقول له جزاك الله خير ونحن نحبكم في الله. هذا أخ يسأل ويقول الرجاء التوضيح من فضيلتكم عن كيفية دفع مصاريف المركز المبارك من عمال وكهرباء ودورات وأثاث وغير ذلك من المصاريف الدائمة والمكتبة الموجودة في المركز جزاكم الله خير، وكيف نستطيع أن نساهم في ذلك. طبعا هذا المركز بارك الله فيك يقوم على بعض الأعمال التي تعود عليه بالربح المادي القليلة، ولكنه بحاجة إلى عون إخوانه وإلى دعم إخوانه وإلى مساعدة إخوانه. لو تبرع كل إنسان كل سلفي في الأردن بدينار واحد بدينار واحد كل شهر لكفانا وزيادة علينا، فنحن ندعوكم إلى التبرع وإلى مساعدة هذا المركز ليقوم بواجبه، وجزاكم الله خيرا. فليس هناك جمعية تدعمه، وليس هناك حزب يتبناه، وليس هناك دولة تعطيه أموالا، بل هو قائم على جهود إخوانكم فرادى، ولو اجتمعت الجهود لكان خيرا وخيرا وخيرا. فنسأل الله أن تجتمع الجهود على طاعة الله وبركاته. تفضل شيخ كذا عندك اختار انت منه.
يقول قرأت في رسالة بعنوان يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل، يعني أن هذه الفتنة هي فتنة الماضي والحاضر والمستقبل. من سلالة يافث أحد أبنائه، وأنهم خرجوا على العالم مرات عديدة، وأن آخر خروجهم خروج لهم كان هو خروج المغول أو ما يسمى بالتتار، ثم لهم خروج في آخر زمان هو الذي نص عليه شرع، فما حكم الشريعة في ذلك الكلام جزاكم الله خير. نسأل الأخ الكريم الذي كرى هذا السؤال، والله عاد شو بدنا نساوي، مصر انه ما بدوش يشتغل. نسأل الأخ الكريم صاحب السؤال عن يأجوج ومأجوج، هل صاحب الكتاب أورد أي دليل على خروجهم في الماضي أم مجرد كلام؟ من ذكر السؤال؟ نعم، أنا أدري أنه قال ذلك، لكن هل ذكر أدلة؟ أيه. في واقع الأمر ربنا تبارك وتعالى يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إذن هم في واقع الأمر خلق من خلق الله تبارك وتعالى، حجزهم عز وجل بهذا السد الذي بناه ذو القرنين، هذا السد حجزهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمعهود وما نعلمه في كتب السنة أنه ليس لهم خروج إلا خروج واحد وهو في آخر الزمان، فمن كان عنده أي دليل على خروجهم في أوقات متفاوتة فليأتي بهذه الأدلة.
والأدلة التي عندنا صريحة وصحيحة موجودة. صحيح منهم حديثهم الطويل، وأما نهايتهم في جبل الخمر اللي هو جبل الطور في بيت المقدس إن شاء الله، حيث ينتهي هؤلاء القوم هناك في زمن عيسى عليه السلام عندما ينزل، وتكون نهايتهم على يد أضعف مخلوقات الله تبارك وتعالى وهو النغف، الدود الصغير الذي يكون في أنوف الغنم، وهذه نهاية كل جبار. دائما يقسم الله الجبابرة عز وجل وعلى يد أضعف الخلق حتى يكون في قصمهم عبرة، وكذلك يأجوج ومأجوج على عظمهم وعدم قدرة أحد. يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور، ومع ذلك يسلط عليهم النغف هذا الدود الضعيف فيأخذهم في أقفائهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، أي قتلى كموت نفس واحدة. وما نعلم أي دليل على خروجهم غير الخروج الذي سيأذن به ربنا تبارك وتعالى عندما يشاء.
فهناك سؤال حول العقيدة أو حتى حول مادة العقيدة، فيسأل الأخ: ماذا تقولون في من يقول أنه لا داعي للخوف في الصفات والأسماء والخلاف القائم بيننا وبين أهل البدع، وإنما نعبد الله دون الخوف في الذات مدعيا أن ذلك مقام عظيم وعيب أن لا يخاض فيه ولا يعلم للعوالم، وإنما يبقى حكما فقط على العلماء وطلبة العلم؟ هو لا شك ولا ريب أن الكلام في العقيدة مقام عظيم، لأن كما قال أهل العلم: شرف العلم من شرف المعلوم. وأنتم تعلمون أن العقيدة أو علم العقيدة إنما هو متعلق بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته والملائكة والنبيين والكتب، ف بالتالي هو مقام عظيم وشرف عظيم. فكيف يعترض هذا الأخ المعترض على أن يعلم هذا العلم للعوام أو لغير العوام وهو يعلم أنه مقام عظيم؟ وكما قلنا نقلا عن أهل العلم أن شرف العلم من شرف المعلوم، فهو من أشرف العلوم. وكما قلنا في أول مجلس وفي أول سؤال سألناه: نحن ندرس العقيدة لأننا أول ما نغادر هذه الدنيا وفي أول لحظة من لحظات الآخرة في قبورنا أول ما نسأل عن عقيدتنا: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فنحن نسأل عن عقيدتنا في أول سؤال في أول منزلة من منازل الآخرة. فالذي لا يعرف ربه بأسمائه وصفاته، الذي لا يعرف ربه سبحانه وتعالى بعبادته ودعائه وتضرعه إليه وقصده، الذي لا يعرف ربه تبارك وتعالى بأفعاله، كيف سيكون جوابه؟ ولذلك هذا العلم
ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه، وكما قالوا العقيدة أولا لو كانوا يعلمون. فأول ما يدخل الإنسان في الإسلام يدخل بكلمة التوحيد، فلا بد أن يعلمها، وآخر ما يخرج من الدنيا يخرج بكلمة التوحيد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأول ما يسأل في قبره عن التوحيد، وأول ما يقول عندما يخرج من قبره إلى المحشر الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فيحمد الله تبارك وتعالى على التوحيد. ولذلك لا يدخل الجنة إلا بهذه الكلمة، والتوحيد والعقيدة إنما مدارها على كلمة التوحيد، فلذلك نتعلمها حتى يثبتنا الله عز وجل بها عند الموت وعند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فنحن نحرص على تعلم وتعليم العقيدة للعوام كما هي للخواص، فليس أحد كبير عليها بل الكل تاجرها. نعم.
هنا أصل أيضا متعلق بالدورة والمركز، تقول نرجو أن تبين لنا موضوع المقررات الخاصة من لم يأخذ بعضها للتزكية ومناهج الجماعات ومقاصد الشريعة، فهذا يعتمد فيه على الأشرطة المسموعة. يعني طالب العلم يرجع إلى الأشرطة المسجلة، كل أشرطة مسجلة الحمد لله. سؤال ثاني يقول: لماذا لا تكون الدروس المشايخ حفظه الله في متناول النساء؟ وهي في متناول النساء، والنساء موجودات في مصلى المركز، وإن شاء الله يكون لهن مكان أكبر من ذلك. ثلاثة أسئلة حول يوم الدورة. يقول أحد الأخوة: نريد أن نكون في 10:05 لأن عندنا مواعد امتحانات، واحد يقول هذا بعد 15 يوم يكون أسبوعين، وثلاثة خمسة امتحانات. أقول الذي رأيناه بعد المشاورة مع الأخوة أن يكون يوم الاثنين الساعة يعني الساعة من بعد الظهر، أن يحضر يقدم امتحانه إن شاء الله، والجميع إن شاء الله يحضر إن شاء الله يوم اثنين ثلاثة عشرة، هذا وقت مناسب أظن، ها؟ ثلاثة خمس، وهذا وقت مناسب إن شاء الله للجميع إن شاء الله. وآخر يقول: مراكز تعليم القرآن تابعة للأوقاف عندها مستقية وتأخذ إجازات قرآن، فماذا لا يكون هذا المركز مكان لتعليم القرآن؟ أقول أبشركم أنه عندنا السنة فتح 10 مراكز لتحفيظ القرآن في مختلف أنحاء المملكة، وهذه المراكز أيضا معتمدة إن شاء الله من وزارة الأوقاف. وأما تعليم مكان لتعليم الأطفال فنرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ذلك، وهذا بده دعم، واللي عنده دعم يدعمنا وجزاه الله خير. أحد الأخوة يقول: اقترح اقتراح خاص دورة خاصة بعلم الجرح والتعديل. في عندنا دورات خاصة السنة، دورة خاصة في علوم السنة وراح يدخل فيها علم الجرح والتعديل، وفي عندنا إيش دورة خاصة أيضا بالعقيدة، واحدة في شهر 5 واحدة في شهر 6، أيضا دورة عن الحديث، هذه دورة عن الحديث. تفضل يا شيخ محمود.
يقول: هل فعل الحجامة العلاج سنة تتابع عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم كما جاء في صحيح البخاري كتاب الطب، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شقيقة كانت به، كان عنده صداع نصفي صلى الله عليه وسلم، فكان يحتجم من هذه الشقيقة اللي هي الصداع النصفي، وهذا الحديث في صحيح البخاري. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أحد أصحابه أن يلتمس له حجاما، قال: فإنه تبيغ بي الدم، أي زاد عندي الدم. وعلى هذا نقول أن الإنسان إن فعل الحجامة للعلاج فله أسوة
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن فعلها لأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها فهذا الخير العميم، نرجو الله تبارك وتعالى أن يثيبه على ذلك، خاصة وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة يا محمد. الحجامة خيرها عميم، حيث أنها تعالج الجسم كما أنها تزيد الفهم والحفظ، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث.
طيب، سؤال من الانترنت أثانا، يقول سائل يسأل عن توضيح الفروق بين صفات ذوات السبب الظاهر والتي لا سبب ظاهر لها. الظاهر من سؤاله وهو غير واضح، ولكن لعل توضيحه والإجابة عليه توضح مراده. أنا لي ما غير واضح كثير، ولكن إن كان يقصد السائل بصفات ذوات السبب أي صفات المقابلة التي وصف الله عز وجل بها نفسه مقابلة لما عند بعض المخلوقين من صفات، فإن كان يقصد بهذا السبب صفات ذات السبب كقوله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، أو كقوله عز وجل: وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين، أو كقوله: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إلى غير ذلك مما ثبت لله تبارك وتعالى من صفات المقابلة، أي يثبت لنفسه من الصفات ما تكون مقيدة بمقابلة ما عند المخلوقين من مكر أو كيد أو نسيان أو غير ذلك، فنحن نثبتها تبارك وتعالى على الأصول التي بيناها بغير تمثيل ولا تحريف وبغير تكييف ولا تعطيل، فلا ننفيها لأن الله عز وجل أثبتها، ولا نحرفها ولا نمثلها. وهذا إذا كان يقصد بالصفات ذوات السبب أو الصفات الذاتية الخبرية التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى كحياته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه إلى غير ذلك. فإن كان هذا الذي يقصده فنحن نقول أن صفات الله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام وقيدها بمقابلة بعض الصفات التي عند المخلوقين نثبتها كما نثبت سائر الصفات بالأصول التي بيناها. وإن كان يقصد شيئا غير ذلك فنحن ما عرفنا قصده لأن سؤاله ليس واضح، فنكون قد أجبنا على ما فهمنا منه. ونؤكد مرة أخرى أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه عليه الصلاة والسلام، ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام بتلك الأصول التي لا ينبغي أن تذهب عن ذهن أحد منا بغير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وكذلك نقول في النفي ما نقول في الإثبات، مع إثبات الصفات مع نفي الصفات التي تتضمن كمال الضد، فلا ننفي عنه إلا ما يتضمن كمال ضده وما ثبت في النصوص الشرعية. نعم.
في أسئلة تتعلق بالمركز، يقول الأخوة حبذا الإكثار من الحضرات
على الانترنت او البالتوب. نقول المركز له 4 لقاءات شهريه، شهر 10 15 25 35، هذه لقاءات على البالتوب بعد العشاء، لقاءات على البالتوب بعد العشاء، والكل مدعو لحضورها في هذه التاريخ 10 من كل شهر و15 و25 و30. البالتوب هو المحاضرات على ايش؟ الانترنت. طبعا في ناس يقولوا ليش ما في محاضرات لأبي إسلام ومحاضرات أبي اليسر؟ طبعا أنتم تعرفون هذا الواقع أمامكم. نحن نرحب بكل طالب علم عند تعداد أن يتعاون معنا، فحي هلا، نرحب بأخينا أبي إسلام، نرحب بأخينا أبي اليسر، وإن شاء الله الذي لم يشارك في الدورة هذه سيشارك في الدورة القادمة. ورضاء الجميع غاية لا تدرك، فلا بد إيش من التنويع. وهذه نوعية من الأسئلة أنا لا أريدها، كل المشايخ على عيننا وراسنا، وكل المشايخ من إخواننا، كل المشايخ من مجلس العلمي للمركز. المجلس العلمي للمركز يضم 10 مشايخ هم يرسمون مسيرة المركز العلمية والدعوية، ولا نفرق بين أبي إسلام أو أبي اليسر أو أبي محمد أو أحد من إخواننا، كلهم عون لنا إن شاء الله على حمل هذه الأمانة. لذلك هذه تخصيص فلان على فلان، نحن نقول اللي بيحب أكرم زيادي لازم يحب محمود عطية، واللي بيحب محمود عطية لازم يحب سليم الهلالي، ولازم يحب مشهور حسن وعلي الحلبي، المنهجهم واحد. أما الشلالية هذه الموجودة بين بعض الشباب هذه فليتقوا الله فيها، بيحضروا للشيخ مشهور بيحضروا للشيخ أبو اليسر، فما أبو اليسر ما بعلمكم كتاب الله وسنة الرسول، وما للشيخ محمود بعلمكم التزكية، وما للشيخ أقرب بعلمكم العقيدة. إذا كنتم تحبون المشايخ لعقيدتهم فيجب أن تحضروا للجميع، وإن كنتم تحبون المشايخ لألوانهم فأحق واحد إن نحب الألباني، عيني إذا لكم لحيته شجرة ما شاء الله. هذه الأسئلة ملغومة أحيانا، ولكن نجيب عليها من مش الغام غير الأحباش. الأحباش فرقة باطنية خبيثة تدعي أنها على عقيدة الأشاعرة ومنهج إيش الشافعي، وهي هذه عقيدتها باطنية خبيثة يمولها الماسونيون، وقد صدر فيها رسالة دكتوراه مكونة من مجلدين الأحباش، رسالة نافعة جدا أنصح جميع طلاب العلم بقراءتها. لا أذكر الآن، لكنها طبعت في السعودية وموجودة في أظن المكتبة الأثرية، كتاب قيم جدا الأحباش. تعب صاحبه عليه وزار كثير من البلدان الإسلامية وأثبت أن صلاتها لها صلات بالماسونية. كلام أخير، بعض الأخوان يقولون يكتبون في الأنترنت يطعنون بالشيخ مشهور ويدعون أن الشيخ سليم يساعدهم في ردهم على الشيخ مشهور. أقول كذبوا ورب الكعبة، فأخونا الشيخ مشهور من خلص إخواننا ومن أقرب إخواننا إلينا، وقد نصحت المذكورة قبل أن ينشر رده بأن يتقي الله وأن يعرضه على طلاب العلم، ولكنهم يتلقون مصادرهم من رجل سيء الذكر وهو فالح الحربي. وأذكركم بأثر عن علي بن المديني قال: لا أقبل جرح أبي نعيم ولا عفان لأنهما يقولان في كل من كان. لا إذا سئل عنك أي إنسان قال فلان كذا فلان كذا، فهذه قاعدة في الجرح والتعديل، من تكلم في كل إنسان بما يدري ولا يدري لا يقبل جرحه، جرحه مردود عليه، فكيف بكم إذا كان هو المجروح وقد جرحه شيخنا العلامة العباد عبد المحسن العباد وصفه بأنه صغار العلم. ولا تلتفتوا للإنترنت يا أخواني، أفسد الشباب. لكن لا بد من أحيانا من التصريح، أحيانا التمنيح بطل لا يكفي. وظن هذا الرجل أن سكوتنا عليه هو أننا لا نستطيع الرد عليه، ولكننا نخشى أن تثار الفتنة أكثر وأكثر بين السلفيين. أين كتبه؟ أين طلابه؟ أين دروسه؟ أين نشاطه في العالم؟ إلا قيل ما رأيك في فلان كذا، ما رأيك في علان كذا، حتى أنه جرح أقرب الناس إليه، جرح أهل المدينة كلهم، جرحهم كلهم، ما ترك أحدا. وأنا أقول سيأتي يوم عليه لا يجرح أحدا، سيجرح نفسه بنفسه. أما الشيخ مشهور فلا شك أنه من كبار إخواننا طلاب العلم، نسأل الله له الثبات ولنا الثبات إلى يوم أن نلقاه. في رسالة، في سؤال غريب، يقول شيخنا حبالي لو تخبرنا نبذة عن الشيخ محمود عطية حيث رأيته حديثا حفظه الله بينكم. الشيخ محمود عطية من 30 سنة أو 20 سنة نعرفه، لكنه كان غائبا في الإمارات، كان مدرسا هناك وعاد قريبا، والمركز مفتوح له ولأمثاله من إخواننا مشايخنا طلاب العلم. وهذا دليل على أن المركز إن شاء الله ليس حزبي وليس تنظيمي، بل هو مفتوح لكل طلاب العلم. يا حبذا من وجد في نفسه الكفاءة أنه يتقدم لإخوانه حتى يجدوا له إيش مكانا بينهم. أما أن يبقى متقوقعا في بلده ولفلان لا يعطى وفلان لا يعطى وفلان لا يعطى، العلم يؤتى ولا يأتي. لما نتخلص من النفسية المرضية اللي بتعشعش في صدور بعض إخواننا، ليه الشيخ الفلاني ما تخلوه يعطي محاضرة على طيب، والشيخ الفلاني من الصف الثاني مثل 100 في البلد، نخلي المركز شوربة ولا نخلي المركز لطلاب العلم، صف طلاب العلم اللي الكل يلتقي على أنهم على خير إن شاء الله؟ إذا بنعطي فلان بدي يزعل فلان، بنعطي فلان بدي يزعل فلان، وغاية لا تترك. هنا عندكم من المشايخ إن شاء الله كفاية وزيادة إن شاء الله، وكلهم إن شاء الله سيشاركون في الدورات وفي الندوات وفي المؤتمرات بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا الشيخ إذا عنده زيادة هو من خير تلاميذ شيخنا، ولا نزكيه على الله تبارك وتعالى.
أحد الإخوة يسأل عن صحة حديث أمتي أمة المرحومة، حديث تفضل أمتي هذه أمة المرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والبلايا والقتل، هذا الحديث صححه شيخنا وكفى به حجة.
طيب هناك الحقيقة الأسئلة كثيرة كما قلت، ولكن سؤالين عن الكتب. سؤال عن أفضل كتاب في الولاء والبراء، وهل كتاب الإيمان بأبي عبيد القاسم فيه رد وافي على المرجئة الذين الكتب التي فيها ردود والتي تتحدث عن الولاء والبراء، كل كتب العقيدة وخاصة كتب الأقدمين، فهم قريبون كلما قرب العهد من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كلما كان الدخن والخلل أقل. ف كتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية والزنادقة، وكتب الإمام البخاري، وخاصة كتاب الاعتصام. فهذه فيها في هذا الباب الكثير الطيب. وكذلك بالنسبة لكتاب أو بالنسبة لمسألة القائلين بثناء النار وما نسب إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بذلك، فلشيخنا رحمه الله تعالى رسالة حققها بعنوان رفع الإصدار عن القائلين بفناء النار، وهي لابن الأمير الصنعاني، حققها شيخنا رحمه الله تعالى وهو مقيم في بيروت، وأثبت رحمه الله تعالى أن هذه المقولة منسوبة إلى شيخ الإسلام وثابتة عنه، ورد الشيخ رحمه الله تعالى في من خلال تحقيقه لهذه الرسالة رد على من قال بهذا. وهذا يبين أن السلفيين لا يتعبدون باتباع المشايخ والعلماء إذا ظهر عندهم شيء فيه مخالفة وإن كان يسيرا، إنما اتباعهم في ذلك إنما هو الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ومحبتهم لأئمة الإسلام وأئمة الدعوة لا يخرجهم عن إطار المناصحة لهم، إما على بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلماؤنا ومشايخنا بمحبتهم للسلف لا يعبدونهم ولا يقدسونهم ولا يعصمونهم كما يفعل المبتدعة. فمن أراد الاستزادة في هذا فليرجع إلى الرسالة التي أشرنا إليها وذكرناها، وفيها فوائد كثيرة، وخاصة في علاقة الشيخ رحمه الله تعالى بالأحزاب البدعية التي مكرت له وهو في هذه البلاد المباركة، فانظروها بارك الله فيكم.
نشكركم مشايخ وطلابا على هذا اللقاء الطيب المبارك. وقد جاءني سؤال أريد أن أجيبه وأصلحه لأنه من الشعر المخالف للشرع. طبعا يقول أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا فيه كفر والعياذ بالله. وصوابه أن يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب للقدر، أن يستجيب الشعب للقدر، ولكن لا يستجيب القدر للشعب، أن يستجيب الشعب فلا بد أن يستجيب للقدر وليس القدر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ونرجو أن تسامحونا على تقصيرنا، والمركز مفتوح للدعم، من أراد أن يدعم فليتصل بالأخ محمد وحسين وجزاه الله خيرا. ادفع دينارا، ادفع نصف دينار، ادفع 5 دنانير، تجدها في صحيفتك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أين الواحد يدفع؟ بدين بعد دينار نص دينار وين يدفع؟
عند محمد، مع محمد
باليد يعني
يعطيه.
شيخ الشيخ والله سنتك بالمنهج، الشيخ محمد المختار الشنقيطي صاحب الشروحات.
ايش شو في
ايش السلام عليكم؟
الله يسلمك. انت كسان
ايش
ايش
انا
في
اخواني ستعود الدروس الاسبوعية كما هي كما هي محاضرة يوم السبت والدروس كما هي في البرنامج ان شاء الله وابشركم في 24